تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يقول إن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعلى من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين ولمقاومتها. وقال عراقشي أن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى، وذلك بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتبع أن إيران دعمت دائما كل أركان جبهة المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيون أثبتوا أنهم لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا إسرائيليا في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وفجر اليوم دوت صافرات الإنذار فيما تسمى بتل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2 مليون إلى الملاجئ. وذكر الإعلام العبري أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع ملايين السكان هرعوا إلى الملاجئ بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع في غزة، مؤكدا أن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يصل من غذاء إلى غزة أقل من 5% من حاجة السكان، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال القطاع لم يحدث لأي شعب في العالم. وفيما أعرب عن أسفه لفشل المنظمات الدولية في توفير جدار حماية للشعب الفلسطيني، طالب بفتح المعابر لإدخال الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، وحذر أيضا من كارثة وشكة ستحل في قطاع غزة لتوقف مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي عن العمل. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 45,338 شهيدا و107,764 جريحا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن المشافي تعاملت مع 21 شهيدا و51 جريحا جراء ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية. بدوره طلب مدير مستشفى كمال عدوان بإنشاء ممر آمن لإدخال الإمدادات الضرورية، وأشار إلى أن طائرات الاحتلال عادت اليوم بكثافة وأسقطت صناديق المتفجرات في محيط المستشفى والمنازل المجاورة. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي واصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها على قطاع غزة، نتابع وإياكم ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
العدوان الإسرائيلي في يومه 45 بعد 400 للحرب الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على القطاع. التطورات الميدانية متسارعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية من المدفعية الإسرائيلية على تجمعات المواطنين، آخر الشهداء وآخر الاستهدافات كان لاستهداف مجموعة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين في المناطق المحاذية للعملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفع من الآليات المتمركزة على السياج الفاصل والمناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد الشهداء من تأمين المساعدات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة إلى 728 شهيد وعشرات من الإصابات جراء الاستهداف المباشر الذي يؤمن ويعني يعمل على سرقة المساعدات من قبل الهاربين، من قبل قطاعين الطرق، من قبل الخارجين عن القانون الذين يحاولون افتعال الفوضى بالتعامل والتواصل الرسمي مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف شبان ورجال التأمين، تأمين المساعدات الذين يتبعون للشرطة الفلسطينية، للمجموعات المقاومة التي تحاول تأمين بعض من شاحنات المساعدات أو غيرها من هذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل مباشر ومدروس وممنهج للسماح وخلق بيئة من حالة يعني غلاء الأسعار الفاحش عندما يقوم الخارجين عن القانون بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار فاحشة ومرتفعة جدا، خلق حالة من المجاعة والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي، وإن سمح بإدخال بعض من شاحنات المساعدات الإنسانية يسهل سرقتها عن طريق استهداف مجموعات تأمين شاحنات المساعدات بشكل يومي. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم وارتقى 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهداف لسيارة شرطية كانت تعمل على تأمين المساعدات تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهدافات أخرى في الأيام الماضية المتتالية في المناطق الغربية، منطقة المواصي ومناطق يعني في الشفرش، هذه المناطق التي تمر بها وعن طريقها شاحنات المساعدات المفترض أن تكون لوكالة الغوث الأنوروا وبعض من المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات والمواد الغذائية على النازحين بشكل منتظم وبشكل مناسب.
وأخيرا أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديد أحمد الشرع الجولاني. وكان الجولاني أشار قبل أيام إلى دمج جميع الفصائل العسكرية بما فيها قسد في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الجديدة، كما لفت إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري باستثناء بعض الاختصاصات. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يقول إن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نلتقيكم من جديد في جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة على مر العصور،
حيث الكلمة الرسالية والعواطف الصادقة الجياشة التي ضمنها هؤلاء الشعراء قصائدهم معبرين بذلك عن حبهم وولائهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم. تفضلوا بمرافقتنا.
مستمعين الكرام، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو مزهر بن ريسان بن غانم بن محمد الزيدي الملقب بالعلوي، خطيب وشاعر، ولد سنة 1945 في ناحية كبيسة في مدينة الأنبار بالعراق، وأصله من عشيرة بني زيد التي تسكن في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار. نزحت أسرته من بغداد، وفيها أكمل الزيدي دراسته المتوسطة وتعلق بالمجالس الحسينية التي أصبحت مصدرا لثقافته، فكان يذهب بعد انتهاء دوامه إلى حسينية كرادة مريم يقرأ القرآن الكريم ويطالع الكتب التاريخية والأدبية في مكتبتها، حتى أصبح قيما عليها وهو في 16 من عمره.
نعم أحبتي الأفاضل، لقب بالعلوي لتعلقه بأمير المؤمنين عليه السلام وحبه الكبير الذي عبر عنه بقصائد مطولة في مدحه. قال عنه الدكتور صباح عباس سالم أستاذ الدراسات العليا في جامعة بابل إن من يقرأ قصائد مزهر العلوي الزيدي يجد أنها فيض على لسانه لما حوته من دقة تضمين وموسيقى محققة الإيقاع المتوائم مع قدسية الممدوح، وكانت قصائده الأولى وجدانية شخصية ثم اتجهت اتجاها دينيا في حب الرسول وآله صلوات الله عليهم، بعدها اختص بمدح الإمام علي عليه السلام لذا لقب بالعلوي وبخادم أمير المؤمنين. هذا هو مزهر العلوي الزيدي كما عرفته شاعرا مجيدا وكاتبا مثقفا يعتمد التحليل الدقيق للتاريخ ومحاضرا لبقا يسحر سامعيه.
إن روح الشاعر المؤمنة وشفافية أسلوبه وعظمة حبه لآل بيت الرسالة صلوات الله عليهم عاملة في شعره ومحاضراته، ونجدها أكثر وضوحا في قصائده التي يمكن أن نسميها قصائد الضريح، وهي قصائد موسمية حولية عددها 4، والضريح المقصود هو ضريح أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت تلقى في مناسبات مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رجب وجرحه في رمضان وعيد الفطر تجديدا للولاية وفي عيد الغدير.
نعم أحبتي الكرام، وقال عنه الشاعر اللبناني جورج شاكور إنه شاعر يجود كلما طال شوطه، قصائده بعظمتها وطول نفسها ملاحم وملاحم هي بمعانيها السامية. وهل تولد مثل هذه المعاني غير النفوس السامية؟ مزهر العلوي شاعر كبير ومحدث وإنسان فريد.
وقال عنه السيد جواد هبة الدين الحسيني الشهرستاني يشد السامع إلى الإنصات إليه وإلى ما حظي به من خزين علمي وفير لأدق ما جرى في تاريخنا الإسلامي بشأن أهل البيت النبوي، كما قدم للديوان وقرضه وأشاد بالشعر الزيدي عدد من الأعلام، منهم آية الله السيد علي الحسين البهشتي والشيخ محمد حسن الأختري الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام والدكتور محمد علي الحسني.
أحبتي الأفاضل، إضافة إلى ديوانه أنشودة السماء فله أيضا من المؤلفات نور محمد صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين علي عليه السلام، والحسن شعاع لثورة الحسين عليهما السلام، وعلي بن الحسين السجاد عليهما السلام بقية الطف وأشراف الأئمة.
مستمعين الأحبة، احتوى ديوانه أنشودة السماء على 58 قصيدة مطولة في أهل البيت عليهم السلام، في 10,064 بيتا، وأكثر القصائد في أمير المؤمنين عليه السلام، وقد دلت على ثقافة دينية واسعة للشاعر وإلماما بالسير العظيمة لأهل البيت عليهم السلام. قال من قصيدة أنشودة السماء وهي في وصف الذات الإلهية المقدسة:
هو رب الكون لا وصف له، من يحط بالوصف إذ وصف تلالى، ذا شفيق وعظيم راحم وعفو عند نجواه ابتهالا،
ذاك جبار كبير خالق للسما والأرض مرسيها جبالا، ذاك فرد صمدي واحد لا نثنيه شكوكا واحتمالا، خالق النفس ترابا لازبا نفخ الروح بها ثم أجالا.
وقال من قصيدة تحمل العنوان حبيب الله، وهذه القصيدة هي في مدح خاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة مولده الشريف الذي تساقطت العروش بحلوله وظهرت الآيات العظمى وحفل الكون بالمكرمات وعم الفوز والفلاح أرجاء المعمورة وانحسر الكفر والشرك من رحابها.
هو أحمد ومحمد حيث العلا طاها، ورب قد حباه رسول بولادة هدت عروش وانطفت نار المجوس وساوة لمحول،
وسرى ربيع المكرمات وفيئها شمس الفلاح وفي الفلاح تجول، ورقت بذكر الله كل شديدة ألفت بشيرا والصداح جميل، فالفجر لا هبل تراه يشينه والشرك هار قد طواه رحيل.
وقال من قصيدة ولي الدنيا والآخرة وهي في أمير المؤمنين عليه السلام وبيان فضائله ومناقبه التي تفرد بها، مثل كونه وصي الرسول صلى الله عليه وآله، وكونه كهارون من موسى عليهما السلام وباب العلم، بل إنه كان نفس النبي صلى الله عليه وآله كما صرحت بذلك آية المباهلة. يقول الشاعر مزهر الزيدي العلوي:
قول لطه علي الحق منزلة كما لهارون من موسى هو المثل، علي مني أنا منه وذو ثقة وأمر رحمن تعسا للذي عدل.
نفسي هو الفخر في آي مباهلة، وذا حديث وحقا منكر وهلو، والباب للعلم لا يعدوه منتصف، هذا علي لعلم الله ينتهل، أحب خلق إلى الرحمن حيدرة كذا الرسول علي عنده الأمل.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ومن برنامجكم شعراء أهل المودة. عن الخصوصية التي كاد أن يتفرد بها الشاعر مزهر العلوي الزيدي، وهي غزارة أشعاره في أهل البيت عليهم السلام، نبث على مسامعكم الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيفي الكريم دكتور رحمن غرغان، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. من خلال مراجعة ديوان الشاعر مزهر العلوي الزيدي في أهل البيت عليهم السلام، ما الذي يسترعي انتباهنا في هذا الديوان من الناحيتين الشكلية والمضمونية، وخاصة فيما يتعلق بغزارة الأشعار وتنوع أغراضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاعر اليوم، الشاعر مزهر العلي الزيدي، يمثل نموذجا لافتا للشعراء الإسلاميين الملتزمين، وأعني بالالتزام هنا الالتزام بنوعيه: الالتزام الفني الشعري، والالتزام بثوابت الإسلام والمرجعيات الإسلامية الماكثة في الأرض. فأما التزامه الفني الشعري فيتضح في أنه ينهج سبيل السابقين وينسج على منوالهم، ويقول الشعر متتبعا نهجهم في الاستشراف وفي الاستلهام والاستحضار، وإنجاز القصيدة بطريقة أعدها مباشرة. القصيدة عنده قصيدة شكل شعري، أعني بالشكل الشعري هنا التزام الشاعر بالثوابت المستقرة في المعجم والإيقاعات وأساليب التصوير وأشكال البناء، والخلوص إلى معنى شعري مستقر في ذهن المتلقي قبل أن تقوله القصيدة. له استقرار معين موضوعي قبل أن تقوله القصيدة، فتأتي القصيدة لتعيد ترجمته فنيا بكلام موزون مقفى، وهذا نهج قديم. وأما التزامه الإسلامي فيتمثل في أن تجربته التي جعل لها القبة السماوية عتبة عنوان رئيسة، هذه التجربة حين نتأملها نجدها تصدر عن مرجعية قرآنية نبوية علوية. فأما القرآنية فيتمثل في أن القرآن مرجعه الرئيس في كل قصيدة، وأما النبوية فيتمثل في استحضاره للسيرة النبوية الشريفة استحضارا شعريا بشكل لافت، وأما المرجعية العلوية فيتمثل في أن حياة الطالبيين ولا سيما حياة الإمام علي عليه الصلاة والسلام وأولاده الشهداء المعصومين، أعني بخاصة هنا، خصها بقصائد إذا قرأتها استذكرت سيرة الإمام أو سيرة الرمز الإسلامي أو سيرة الشخصية التي يتمثلها ويقول فيها شعره. إذا أراد دارس أكاديمي أن يلتفت إلى تجربة الشاعر مزهر العلي الزيدي، فأجد أن أفضل تمثل يتضح حين ندرسه تحت عنوان لغة الشعر الإسلامي في شعر مزهر العلي الزيدي، لأنه يتمثلها بوجهيها: القديم المستقر الثابت التقليدي، والحديث الموضوعي وليس الحديث الشعري، لأن قصيدته قصيدة تقليدية، ولذا لا نقرأ عنده ما استجد من أنماط شعر أو من أشكال شعر أو من جديد وصلت إليه القصيدة العربية في 50 سنة الأخيرة تقريبا. ولا شك أنه يمثل الشاعر الملتزم خير تمثيل، ويستدعي الماضي استدعاء معاصرا إذا قارنت بين الصورة التي نص عليها المؤرخون والصورة التي يتمثلها في قصيدته، تجد أن صورة القصيدة أو أن المعاني التي تتوفر عليها القصيدة هي ترجمة موزونة مقفات لما نص عليه المؤرخ. ولذا هو شاعر بنا حاجة إلى أن نقرأه وأن نتدبر شعره وأن ننبه إلى نزعة التقليد فيه توقا إلى التجديد.
نعم دكتور رحمن غرغان، أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من العراق، وشكرا لحضوركم معنا.
ابقوا معنا أيها الأطايب لنطل معا على المزيد من قصائد الشاعر مزهر الزيدي في أهل البيت عليهم السلام، مع شكرنا الجزيل لضيف البرنامج شعراء أهل المودة. ابقوا معنا.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، قال شاعرنا مزهر العلوي الزيدي من قصيدة أم الأئمة، وهي كما يبدو من عنوانها في مدح الزهراء البتول سلام الله عليها، التي يصفها الشاعر بأنها حوراء الجنة والمحاطة بالفضائل والمكرمات، فهي ابنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك يقف الشاعر عاجزا عن وصفها كما يصرح بذلك في قوله:
هي حوراء جنة ومحيا، ومن الله ذلك الإكرام، فاطم الأم للأئمة فخر، من حسين الفدا إمام إمام.
فأبوها محمد لا يدانى، هو نور وما عداه ظلام. يا بتولا وكيف أزجي ثناء، فالسما والدنا وكل هيام، أنت تبقين للخلود يقينا، وبك الخلد معجزا يستدام.
وفي رثاء الإمام الحسين عليه السلام له قصيدة عهد محمد، يصف فيها ملحمة الطف ويستعرض جانبا من رموزها مثل بطلة كربلاء الحوراء زينب وقمر بني هاشم العباس عليهما السلام، اللذين بهما وبغيرهما من أبطال كربلاء بقيت ملحمة الطف خالدة على مر الدهور والأزمان. يقول الشاعر:
الطف رائعه حسين فاديا، وبزينب الإفداء عهدا جددا. الطف إيثار بعباس اللوى، وشعاره الخفاق قولا مرعدا.
قول العقيلة أن جميلا رؤيتي، برزوا إلى الجلي بحمد سجدا. فنجيع طف الحق عرشا صانه، وعلى لسان العهد شهما موردا. يبقى حسينيا فداء خالدا، يبقى بعباس لواء أصيدا.
إخوتنا أخواتنا، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على طيب متابعتكم،
على أمل أن نلتقيكم من جديد في الحلقة القادمة من برنامج شعراء أهل المودة، لنقدم لكم المزيد. نستودعكم الرعاية الإلهية، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران، لنطلع وإياكم على حكاية من حكايانا التي نختارها لكم من جميل الحكاية، والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندا ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. تكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. دعوة خاصة. كانت أم حيدر تجلس أمام ولدها حيدر، والقلق والإحراج يسري في عروقها، وهي بين الدقيقة والأخرى تنظر إلى وجه ولدها، فتهز رأسها متسائلة إلى متى الانتظار، فيدعوها بإيماء طفيف برأسه إلى المزيد من الصبر. كل العيون كانت تنظر إلى حيدر وتنتظر أن يقول شيئا أو أن يرن جرس الباب، فقد طال الانتظار وسئمه الجميع. إنهم أسرة العروس التي تقدم حيدر في طلب يدها مع أمه من دون أبيه، لأنه شهيد أيام الدفاع المقدس. في الليلة الماضية كان حيدر مضطربا جدا ويبكي من أعماق قلبه، وبدموع حارقة كان يقف أمام صورة والده باكيا فيخاطبه: أنا بحاجة لوجودك إلى جانبي يا أبي، لم أشعر بألم اليتم كما أشعر به الآن. كلامه أبكى أمه أيضا، كان يبكي بمرارة حتى أصابه التردد، فقال: ألغي موعد الخطوبة يا أمي، لست مستعدا لذلك. فقالت له أمه: هذا لا يمكن يا نور عيني، إلغاء الموعد لا يغير شيئا، كن قويا يا عزيزي كما عهدتك سابقا. نظر في عيني أمه فوجدها هي ذات المرأة الصابرة المحتسبة التي كانت له طوال حياته الأم الحنون والأب القوية في آن. لكنه الليلة يعيش إحساسا لم يعهده من قبل، ذهب إلى فراشه وظل يبكي حتى غشيه النوم. كانت الساعة الجدارية تشير إلى الثالثة بعد منتصف الليل لما قفز حيدر من نومه فرحا مستبشرا، أزال غبار النوم عن عينيه ثم راح يكتب في دفتر مذكراته: رأيت أبي في عالم الرؤيا، فشكوت له حالي وإحساس الغربة والوحدة القاتلة التي أعيشها، خصوصا وأني غدا سأذهب مع أمي لخطوبة بنت وأنا بأمس الحاجة لحضوره. فابتسم لي أبي وقال: لا تقلق يا ولدي، سيأتي إليك غدا أحد رفاقي فينوب عني، وسيحضر بمثابة الأب لك في ذلك المجلس. ألف مبروك، ألف مبروك لك يا ولدي.
Thank you.
في بيت العروس كانت أسرة العروس ومن حضر معها من أعمام وعمات وخالات يحيطون بحيدر وأمه وينظرون إليهما نظر المتململ. لفت المجلس همهمات وهمسات ونظرات تنبئ بنفاذ صبر الحاضرين. فاستعدل أبو العروس بجلسته وقرر أن يكسر حاج الصمت، فالتفت إلى حيدر وقال: الزواج يا بني مسؤولية، ودخول عش الزوجية يستلزم بعض الضروريات التي يجب أن تكون بالمستوى المعقول لسد الحد الأدنى من متطلبات الحياة. التفت حيدر إلى والد العروس فخاطبه بصوت طغت عليه نبرة الحياء وبعينين يتلألأ فيهما الأمل: أنا أدرس في السنة الأخيرة من فرع الهندسة الصناعية، ولفرعي الدراسي مستقبل واعد في سوق العمل. لم يرد والد العروس على كلام حيدر إلا بنظرة كانت تموج بالقلق، ازدادت الهمهمة في الزاوية التي تجلس فيها النساء. التقت عينا حيدر بعيني أم العروس، كان التأنيب والملل واضحا في نظرتها. التقت عيناه بعيني أمه وكانت قلقة جدا. رن جوال حيدر، رأى حيدر اسم المتصل، لاحت الفرحة في محياه بوضوح. نهض من مكانه واتجه إلى زاوية خلوة خارج غرفة الاستقبال قرب باب غرفة لم يعرف لمن تعود. رد على الاتصال: السلام عليك يا حاج، أكرر اعتذاري لك، بالعكس أنت متفضل علينا. أين أنت الآن؟ عنوان الدار؟ تلفت حيدر حوله بحثا عمن يسأله عن العنوان، فجاءه الجواب من داخل الغرفة التي يقف عند بابها: إنها العروس، أعطته العنوان بشكل كامل، فردده على الحاج المتحدث خلف الخط. وبعد دقائق رن جرس الباب، اتجه أخو العروس إلى الجرس ليفتح الباب، فلم يصدق ما يراه على شاشة الجرس، فقال بذهول وتلعثم: أهلا يا حاج، نورت. خرج أخو العروس ليستقبل الضيف الجديد، ناداه ولده: من كان يا ولدي؟ لكن الشاب بدا وكأنه لم يسمع صوت أبيه وهرع إلى الخارج. وبعد دقيقة استقام الجميع رجالا ونساء في وقفة احترام للضيف الذي دخل رافعا صوته بالسلام على الجميع. أجابوه وهم ما زالوا لا يصدقون ما يرون، لكنهم أفاقوا من ذهولهم لما سمعوا والد العروس يرفع صوته بالقول: لسلامة الحاج قاسم سليماني، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، قالها الجميع والفرحة والبهجة باديتان تماما فيهم. وبعد ساعة انتهت جلسة الخطوبة، وقد توافقت الأسرتان على كل ما طلبه واقترحه الحاج قاسم. وعند الوداع خرج حيدر ليشايع الحاج ويكرر شكره له. قبله الحاج قاسم على جبهته وقال: صاحب الفضل والمنة علينا جميعا هو والدك الشهيد، صديقي ورفيق درب الذي وفى لصحبتنا، فتفضل علي بالمجيء في رؤياي واختياري للحضور في مجلس خطوبتك. حمدا لله أنني عثرت على رقم جوالك في مؤسسة الشهداء، أتمنى لك السعادة وحسن العاقبة يا بني. ودع حيدر الحاج قاسم سليماني وقد زال عن قلبه كل هم اليتم الذي عاشه طوال سنين فراق والده الشهيد. ثم التفت إلى الوراء فرأى عروسه التي كانت تراقب المشهد بعينين دامعتين بدموع الفرح والاعتزاز، وكأنها تشكره بنظرتها. السلام على شهدائنا الأبرار من يوم بدر إلى يومنا هذا الذي نشهد فيه ملاحم البطولة في جبهات المقاومة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
هو الرحمن أكرمنا وبالتفكير أمتعنا، بعقل فيه ميزنا، وتلكم نعمة مزدى. رسول الله آواه بذاك الغار أعلاه، وظل بقرب مولاه، فسبحان الذي أهدى. كان دلالة التفكير بقلب ملؤه التكبير، وبالتسبيح والتهليل رقى حقا إلى مولاه. فكم في الكون ما يحوي، وفي الملكوت ما يطوي، فذاك الله منشئه، بديع جل ما سوى.
وسيروا نحو خالقها. قوافي الوجد.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداح، من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباح، مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي. يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي. أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي، ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي، ولرب مشعلة يشب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي، وكتيبة أدنيتها لكتيبة، ومضاغن صبحت شر صباحي. وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي. لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي. إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي، ولقد أخذت الحق غير مخاصم، ولقد بذلت الحق غير ملاحي، ولقد ضربت بفضل مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح. من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
Thank you.
الشمس مع يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل الليل شفتك وانت قلت شلون وضع كيف دربك يا عزيزي وكيف طبع التزام واحتشامك قول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني.